أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فصل بعنوان هدم وتقويم. كثير من عبارات كثير من عبارات هذه الفصول المطلب بعباراته مأخوذ من كلمات السيد الداماد أعلى الله مقامه في الأفق المبين. المطالب الأساسية بعباراتها مأخوذة من ذلك الكتاب، إلا أنه سيعقبه إن شاء الله تعالى بما يخالفه في نقطة هامة جدا ترتبط بأصل المطلب، سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ذلك. من المطالب التي تعرض لها السيد الداماد واستقاها المصنف ونقلها إلى هذا الموضع ما يرتبط بتقسيم الاتصاف إلى انضمامي وانتزاعي. وأغلب عبارات المصنف تطابق عبارات السيد الداماد أعلى الله مقامه الشريف. هذا الإيقاظ الذي ذكره قدس الله نفسه ليس فيه مطلب زائد عما تقدم، إلا ما يرتبط ب اقتضاء الاتصاف لثبوت طرفيه. قلنا أن الاتصاف الانضمامي يستبطن ثبوت الصفة بثبوت مغاير لثبوت الموصوف، وأما الاتصاف الانتزاعي فإن العبرة فيه بالموصوف ولا ثبوت للصفة وراء ثبوت الموصوف بما هو موصوف. لكن قد يقال بأن مقتضى كون الاتصاف نسبة قائمة بطرفين أن يكون كلا الطرفين ثابتين في ظرف الاتصاف، فإن هذا شأن كل نسبة مع طرفيها. إلا أنه قدس الله نفسه ذكر أن الاتصاف لا تقتضي طبيعته الثبوت الخارجي، وإنما تقتضي طبيعته الثبوت الأعم من الخارجي والذهني والحقيقي الذي يشار إليه في قسم القضايا الحقيقية، أي الثبوت التقديري. فلا يعقل أن يكون ثمة اتصاف لصفة لا ثبوت لها البتة، بحيث ينتفي عنها جميع مراتب الثبوت. لا معنى لي أن يكون الشيء متصفا بصفة لا ثبوت لها أصلا، إذ المعدوم في نفسه لا يمكن أن يكون ثابتا لغيره، وإلا لم يكن معدوما في نفسه. فهذا الكلام حقا. وأما أن يكون الاتصاف مستدعيا لثبوت الصفة في الخارج فهذا ممنوع، لما عرفت من أن الاتصاف منهما هو انضمامي ومنهما هو انتزاعي لا يتوقف على ثبوت الصفة في الخارج. ومن الواضح أن خصوصية الاتصاف تتبع خصوصية الصفة، فإذا كانت الصفة خارجية فالاتصاف خارجي، وأما إذا كانت الصفة اعتبارية أو انتزاعية فالاتصاف ثابت، لكن لا في الخارج بحيث يكون للصفة وجود مغاير للموصوف. وإن شئت قلت أن الموصوف في الخارج يتصف بهذه الصفة أعم من أن يكون للصفة ثبوت أو لا، فذاك يختلف باختلاف الصفات. إذن الاتصاف يستدعي ثبوت الموصوف ولا يستدعي ثبوت الصفة، هذا بحسب طبيعته. فإن قلت إذا لم تكن الصفة ثابتة في الخارج فهي معدومة في الخارج، وإذا كانت معدومة في الخارج فلا يعقل أن يكون لها ثبوت لشيء، إذ الشيء المعدوم في نفسه ليس له ثبوت لغيره. وهذا ما أورد به صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية في مبحث الوجود الرابط في الأسفار في مثل هذا المطلب، أن الشيء المعدوم في نفسه كيف يعقل أن يكون له ثبوت لغيره؟ فكما أن الصفة التي يكون لها قيام انضمامي مغايرة للموصوف في ظرف الاتصاف، كذلك الصفة التي لها قيام انتزاعي ينبغي أن يكون لها ثبوت مغاير لثبوت الموصوف بنحو ما، باعتبار أن الاتصاف نسبة تستدعي المغايرة بين طرفيها. السبزواري في الأسفار أورد على صدر المتألهين، لأن صدر المتألهين حرر الإشكال بهذه العبارة، أورد على صدر المتألهين بأن هذه العبارة فيها مغالطة، إذ ما يكون مسلما به هو أن كل صفة فوجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها، وليس من المسلمات أن كل ما له وجود لموضوعه فله وجود في نفسه، فبين القضيتين فرق. فنحن عندما نستعرض الصفات نجدها على قسمين، قسم من الصفات له وجود في الخارج في نفسه، ذلك الوجود عين وجودها لموضوعها، وقسم من الصفات ليس له وجود في الخارج لكنه ثابت لموضوعه، ولا منافاة بين إثبات الاتصاف ونفي الوجود المستقل للصفة أو الوجود المغاير للصفة. إذن صدر المتألهين رحمه الله تعالى عندما تعرض لتحرير الإشكال كأنه بنى على مغالطة. لكن صدر المتألهين يصر على أنه لا معنى لتقسيم الصفات إلى هذين القسمين، لأنه إذا لم تكن الصفة ثابتة في ظرف الاتصاف كانت معدومة في ظرف الاتصاف، وإذا كانت معدومة لم يكن لها ثبوت لغيرها. فأورد صدر السبزواري على صدر المتألهين ثلاثة إشكالات أو إشكالين. الإشكال الأول أن هذا الذي يقوله صدر المتألهين هنا خلاف ما يقوله في قاعدة الفرعية عند البحث عن أصالة الوجود، من أن قاعدة الفرعية معناها توقف كل فرع على أصل بحيث يكون ثبوت شيء لشيء مستدعيا أو متوقفا على ثبوت المثبت له لا على ثبوت الثابت، فهذا الذي يذكره هنا خلاف ما يذكره هناك، لأنه ذكر أن الصفة هناك ليست مما يتوقف عليها الاتصاف، فكأن نفيه التوقف هناك ينافي إصراره على الإثبات هنا. الإشكال الثاني بنقضين. النقض الأول الإضافة، لأن الإضافة نسبة، فإما أن يقال بثبوتها المستقل ومن الواضح بطلانه، وإما أن يقال بأن ثبوتها لموضوعها هو بنحو العروض والحلول. فإن كانت ثابتة لموضوعها بنحو العروض والحلول يلزم أن يكون للإضافة إضافة ولإضافتها إضافة، وهكذا يتسلسل، وهو باطل بلا إشكال. إذن الإضافة ليست موجودة بوجود مستقل أو قل بوجود في نفسه ولا بوجود لغيره، إذن ليست موجودة إلا بنحو الانتزاع والاعتبار الذي يكون التسلسل معه اعتباريا بحسب تسلسل الاعتبار فينقطع بانقطاع الاعتبار، ولا مانع من ذلك لأن الماهية موجودة بوجود اعتباري وليست إلا نعتل للوجود. النقد الثاني الذي يريده السبزواري الأعدام، أعدام الملكات، وذلك لأن صدر المتألهين كأنه بإثباته هذا يثبت الوجود لمثل العمى، فلو كان العمى موجودا في الخارج لأن الذات تتصف به والصفة موجودة مع موصوفها، إذن يكون التقابل بين العمى والملكة تقابل التضاد، لأن كليهما أمر وجودي، وهذا خلاف ما تقرر من أن العمى يقابل البصر تقابل الملكة وعدمها. إذن لا يمكن القبول بما ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى. هذه حاشية، هذا ما في حاشية السبزواري أعلى الله مقامه الشريف. ولكن السيد العلامة قدس الله نفسه في نفس المطلب يعقب على كلام صدر المتألهين ويقول هذا هو الحق الصريح الذي لا مرية فيه، بمعنى أن للصفة ثبوتا في ظرف ثبوت موصوفها، وإلا لم يعقل الاتصاف. هذه هي النكتة الهامة فيما نحن فيه، وهو بيان حقيقة ثبوت الصفة مع موصوفها. هل الصفة موجودة مع موصوفها، أو أن الاتصاف لا يتطلب إلا ثبوت الموصوف على نحو خاص؟ هذه هي النكتة الهامة في المقام. لكن كأن بيان هذا المطلب مر بمراحل، ففي المرحلة الأولى بيّنوا أن أوصاف الأشياء الخارجية على قسمين، فثمة أوصاف لها ثبوت في الخارج، ويكون اتصاف موضوع الوصف بالوصف من جهة الارتباط بين الوجودين، وهذه الأوصاف الانضمامية المعروفة كالبياض والسواد وأمثالها. وهناك أوصاف لموضوعات في الخارج، اتصاف تلك الموضوعات بهذه الأوصاف ليس من جهة أن للأوصاف وجودا مرتبطا بموضوعاتها، بل من جهة كون موضوعاتها كائنة على حالة خاصة. إذا لاحظ العقل تلك الموضوعات فهم من تلك الموضوعات مفهومات خاصة، وحكم عليها بمفاهيم خاصة. فاتصاف الأشياء بهذا القسم من الأوصاف إنما معناه كون الموضوع على حال إذا لاحظه العقل، أي لاحظ العقل تلك الحال، انتزع من الموضوع مفهوما معينا. هذا هو المقصود بهذا القسم من الأوصاف. وكلا القسمين الاتصاف به خارجي، بمعنى أن القضية التي موضوعها ذلك الموضوع ومحمولها هذان الوصفان قضية خارجية، ولكن بشرط أن يفهم من كون القضية خارجية أن ثبوت الحكم للموضوع بحسب حال الموضوع، ولا ينبغي أن يفهم أن للصفة ثبوتا في الخارج. فعندما نقول زيد طويل، فالمقصود بذلك أن زيدا يتصف في الخارج بأنه طويل، وكذلك إذا قلنا زيد أعمى، فإن مرجع كلامنا هذا إلى أن زيدا في الخارج يتصف بأنه أعمى، ولكن معنى هذا القول أن زيدا إذا لاحظنا وجوده الخارجي حكمنا عليه في العقل بأنه أعمى. فظرف العروض وهو ظرف الحكم هو الذهن والعقل، ولكن مطابق الحكم هو الخارج. هذا مقصودنا من قولنا أن القضية هنا خارجية. وفي مقابل ذلك أوصاف تثبت لموضوعاتها في العقل، بمعنى أن الذي يطابق الحكم هو وجودها في العقل، لا في الخارج، كقولنا زيد جزئي، فإن المحكوم عليه بالجزئية ليس زيدا بحسب حاله في الخارج، بل زيد بحسب حاله في الإدراك العقلي. فإننا إذا لاحظنا صورة زيد في العقل حكمنا على تلك الصورة بأنها صورة جزئي، وهكذا. هذا خلاصة مطلب السيد الداماد قدس الله نفسه، وهذه هي المرحلة الأولى من بيان نحو الاتصاف. إذن القسم الأول هو قسم الأوصاف الانضمامية، القسم الثاني هو قسم الأوصاف الانتزاعية التي يعبر عنها بالمعقولات الثانوية بحسب الحكمة، أي المعقولات الثانوية الفلسفية، وهي ما يكون ظرف عروضها في العقل والذهن، ولكن ظرف الاتصاف بها الخارج، أي أن مطابق الحكم هو الخارج، وإن كان الحكم لا ثبوت له وراء الذهن، وذلك لتقومه بمفهوم المحمول الذي لا وجود له في الخارج. والقسم الثالث هو قسم المعقولات الثانوية المنطقية التي يكون ظرف العروض والاتصاف فيها العقل والذهن. هذا هي المرحلة الأولى لبيان المطلب، ولكن جاء صدر المتألهين وبين أن الأوصاف الانتزاعية المعبر عنها بالمعقولات الثانوية الفلسفية كالأوصاف الانضمامية من حيث ثبوت الصفة في الخارج. غاية الأمر أن لكل شيء حظا من الثبوت يناسبه، فأنت عندما تثبت وجود الممكن وتثبت الوجود للممكن لا تريد بذلك أن الممكن يتصف بكل أنحاء الوجودات. كيف؟ والممكن يستحيل أن يثبت له وجود الواجب، فإنك مع أنك تنفي عنه وجود الواجب لكن لا تتحاشى عن إثبات فرد من أفراد الوجود له، وهو الوجود الذي يناسبه. وهكذا الجوهر والعرض، فإن لكل منهما وجودا يناسبه، ولا منافاة بين إثبات وجود العرض وبين نفي الوجود الجوهري عن العرض. إذن لما كان نفي الأخص أعم من نفي الأعام، استطعنا أن نجمع بين نفي الوجود الخاص وهو وجود الجوهر عن العرض وبين إثبات الوجود للعرض، لأن الوجود المثبت هو الأعام ونفي الأخص أعم من نفي الأعام. إذن لا منافاة بين إثبات الأعم وبين نفي الأخص. وبالتالي لا معنى للقول أن العمى إذ لا وجود له في الخارج فلا اتصاف به في الخارج، لما عرفت من أن المقصود أن للعمى وجودا خاصا يناسبه، هذا الوجود هو عين وجود الموضوع، أي خصوصية في الموضوع لا تغاير أصل وجود الموضوع. فالعمى موجود بنفس وجود موضوعه، لا بمعنى أن الوجود لموضوعه، بل بمعنى أن وجود موضوعه هو عين وجوده. وبين العبارتين فرق، فتارة نقصر الوجود على الموضوع بحيث يكون المثبت له الوجود عنوان الموضوع، وتارة نثبت الوجود للموضوع والمحمول بحيث يكون الوجود الثابت للموضوع ثابتا للمحمول بنحو خاص. إذن العمى وهكذا سائر الأمور المثبتة بالقوة، القوى والاستعدادات والإضافات والأعدام الخاصة مثبتة لموضوعاتها وثابتة بثبوت موضوعاتها، بخلاف الأوصاف التي يعبر عنها بالمعقولات الثانوية المنطقية فإنها لا ثبوت لها في الخارج البتة. هذا ما يلتزم به صدر المتألهين رحمه الله تعالى. ومن الواضح أن كلام السبزواري قدس الله نفسه قابل للدفع، أما إراده على صدر المتألهين بأن الإثبات هنا يخالف النفي في مبحث أصالة الوجود، فباعتبار الفرق بين المبحثين موضوعا، لأن كلامنا هناك عن حقيقة الوجود، ونسبة مفهوم الوجود إلى حقيقة الوجود ليست نسبة العينية والاتحاد، بل عنوان الوجود عنوان حاك عن حقيقة الوجود باعتبار ما، وإلا فعنوان الوجود غير حقيقة الوجود. والكلام هناك في قاعدة الفرعية عن حقيقة الوجود وعن معنى الاتصاف بالوجود، وأن الوجود في الخارج عين الماهية فالاتصاف، وأما في الذهن فالوصف هو العنوان وهو متفرع على الماهية التي تتحد بوجودها في الذهن وفي الخارج. إذن قاعدة الفرعية غير شاملة لحقيقة الوجود باعتبار، وغير مخصصة بالوجود باعتبار آخر. فإذا إن لاحظت حقيقة الوجود فلا موضوع للقاعدة، وإن لاحظت عنوان الوجود فحكمها محفوظ. إذن هذا الذي ذكره صدر المتألهين هناك لا يتنافى مع ما يذكره هنا، لأن كلامنا هنا في ما يمكن أن يكون له ثبوت خارجي وأن لا يكون له ثبوت خارجي، وهو الصفة. فإن الصفة تنتفي مرة وتثبت مرة مع حفظ موضوعها، فإن الموضوع إما أن يكون ثابت وله اتصاف، وإما أن لا يكون ثابتا أصلا وليس له اتصاف، وإما أن يكون ثابتا وليس له اتصاف. كلامنا عن الصفات بهذا المقدار. حتى مثل القرشية التي يذكر الأصوليون أنها تثبت بثبوت موضوعها ولا تنتفي عنه، الكلام هنا ليس بالقياس إلى خصوص الموضوع حتى يقال بأن القرشية وصف لازم، بل الكلام هنا عن الموضوع بنوعه والموضوع بجنسه، ومن الواضح أن القرشية ليست وصفا لازما. إذن يمكن تصور إنسان تنتفي عنه القرشية، وإذا كان الأمر فيما نحن فيه مخصوصا بمثل هذه الصفات فقاعدة الفرعية شاملة لها بلا حزازة وبلا تحاشٍ. إذن لا منافاة بين ما يذكره صدر المتألهين هناك وما يذكره هنا. وأما النقد بالإضافة وبالأعدام فمندفع. فبالنسبة إلى الإضافة فإن صدر المتألهين لم يثبت للإضافة وصفا وراء وجودا وراء وجود موضوعها، وإنما أثبت للإضافة وجودا ثم قال أن ذلك الوجود عين وجود الموضوع، فهو وجود واحد ينسب إلى الموضوع مرة وإلى الوصف مرة أخرى، والتغاير بينهما بحسب النظر والتحليل، وإلا فإنهما في الخارج واحد، فلا يلزم التسلسل كما لا يلزم المغايرة. فكلامه قدس الله نفسه من هذه الجهة مندفع. وأما العمى فإن صدر المتألهين لم يثبت للعمى وجودا مغايرا لوجود موضوعه حتى يكون أمرا وجوديا، بل أثبت وجود العمى بعين إثبات الموضوع، وذلك لأن الوجود المنسوب إلى الموضوع هو الوجود الذي ينتزع منه عنوان العمى. وهذا هو حظ العمى من الوجود، أن يكون بحيث ينتزع من موضوعه، وأن تكون الإضافة بحيث تنتزع من موضوعها، هذا هو مقدار وجودها. فالخطأ نشأ من توهم أن العمى يحتاج إلى أن يكون له مغايرة في الخارج وإلا فلا وجود له، والحال أن الأوصاف أعم، فمنها ما يكون له وجود مغاير ومنها ما لا يكون له وجود مغاير. هذا هو مطلب صدر المتألهين وليس فيه إشكال. كما أن مطلب سيد الداماد قدس الله نفسه مقصور على مقدار ما تبينه المرحلة الأولى التي أشرنا إليها، وهي أن الوصف الانتزاعي لا ثبوت له وراء موضوعه. وإن كان ظاهر كلامه أن الوصف لا ثبوت له أصلا في الخارج، لكن هل هذه الصراحة من جهة أنهم التفتوا إلى ما يثبته صدر المتألهين ولكنه ينفيه، أو من جهة أنه غفل عن أن ثبوت الصفة أعم من المغايرة ومن عدم المغايرة؟ والأرجح هو الأول، الأرجح أنهم لم يلتفتوا إلى أن ثبوت الصفة أعم من الثبوت المغاير لثبوت الموصوف ومن الثبوت المتحد بثبوت الموصوف، بحيث يكون عندنا وجود واحد ينتزع منه ماهية الموضوع مرة وماهية المحمول مرة أخرى. ولكن الذي منعهم من إدراك هذا الصنخ من الثبوت هو إصرارهم على أصالة الماهية. فإنه إذا قلنا بأن المتأصل في الخارج هو الماهية وماهية الموضوع غير ماهية المحمول، فلا بد من الاقتصار في الواقع الخارجي على ماهية الموضوع، وأما الماهية المحمول فإنها ثابتة في العقل وفي الذهن. طبعا هذا هو المطلب. وأما العبارات فإنهم استعملوا عبارة منطقية، أو دخلوا على المطلب من باب العبارات المنطقية المعقدة، لأنهم حرروا المطلب بعبارات يراد بها الإشارة إلى قضايا منطقية متقابلة بإيجاب وسلب، وتوسلوا لبيان المطلب بنفي الموجبة لإثبات السالبة، وبالتالي مع حكم العقل ببداهة بطلان السالبة نلتجئ إلى إثبات الموجبة، فأوقعوا المناقضة بين هذه الموجبة وبين موجبة أخرى مضادة. قالوا مثلا أن الحاصل من تقسيم الاتصاف إلى انضمامي وانتزاعي أن الفوقية ليست في الخارج، وإذا لم تكن الفوقية في الخارج صدق نقيضها، نقيض عدم الفوقية وهو نقيض الموجبة وهو عدم الفوقية في الخارج، وإذا صدق عدم الفوقية في الخارج استحال الاتصاف، لأن ما لا وجود له لا يكون وصفا لشيء، إذ ما لا وجود له لا يكون له ثبوت لشيء. فأوقعوا المناقضة بين القضايا بهذا النحو، وأن هذه القضايا هل هي خارجية أو ذهنية وهكذا، فأسهبوا في العبارات المنطقية لما نسأل الله عز وجل أن يعيننا لبيانه. نلاحظ العبارة، ما أخذنا إيقاظ وتوهين؟ قال إن سيد سادات المدققين، لعله السيد الداماد قدس الله نفسه، وإن كان في هذه العبارة يعني في نسبة مطلب هذه العبارة إليه قدس الله نفسه إشكال، قد أنكر كون القسم الثاني أي الانتزاع من أقسام الاتصاف التي وصفناها بحسب نفس الأمر، وحمله أنكر كونه بحسب نفس الأمر، وحمله على مجرد اختراع العقل ومحض فرضه، أي أن الوصف اعتبار عقلي مثبت لموضوعه. وما تفطن أن ثبوت الصفة في ظرف الاتصاف ليس مما يقتضيه طبيعة الاتصاف. أقول التشكيك في كون المراد من سيد المدققين أو بعض سادات المدققين السيد الداماد لصراحة عبارته في أن الاتصاف لا يقتضي ثبوت الصفة، ولم نعلم من هو المراد من سادات المدققين، يعني من سيد سادات المدققين، مع أنه لا سيد لسادات المدققين إلا هو قدس الله نفسه. قال ولم يقم عليه برهان، ولم تشهد به ضرورة، بل ما يحكم به ضرورة العقل ويدل عليه صريح الوجدان، إنما هو وجود الصفة على الإطلاق ليس إلا. وهذا ما يصرح سيد المدققين به في الأفق المبين: إذ ما لا يكون للشيء ثبوت فكيف يكون له ثبوت لغيره؟ وهذا الوجود يختلف في خصوص الصفات، أي يختلف باختلاف خصوصيات الصفات. فمنها ما يستدعي وجودا يغاير الوجود الموصوف في الخارج، مثل السواد الثابت للجسم، فإن وجود السواد غير وجود الجسم، وإن كان وجود السواد عين وجود السواد للجسم. ومنها ما يستدعي وجودا هو بعينه وجود منشأ انتزاعها، طبعا هذا التقسيم قوله ومنها ما يستدعي وجودا، أي من الصفات ما يستدعي وجودا هو بعينه وجود منشأ انتزاعها. هذه العبارة معناها أن للصفة وجودا كما أن للموصوف وجود، غاية الأمر اتحاد الوجودين، وإلا إذا كان المقصود أنه لا وجود إلا للموضوع فهذا ما هو بصدد استنكاره، حيث قال إن سيد سادات المدققين حمل القسم الثاني على أنه محض اختراع عقلي، وظن أن طبيعة الاتصاف لا تقتضي ثبوت الصفة. وهذه هي العبارة، العبارة سابقا هي: وما تفطن أن ثبوت الصفة في ظرف الاتصاف ليس مما يقتضيه طبيعة الاتصاف، أي أن طبيعة الاتصاف لا تقتضي ثبوت الصفة، ولكن باعتبار أنه في مقام إنكار كلام سيد المدققين فلا بد من حمل المنفي على أنه الوجود المغاير. إذن حتى تستقيم العبارة لا بد من أن يكون مراد سيد المدققين نفي أصل الوجود، وأما المصنف فهو في مقام إثبات كون وجود الصفة أعم من المغايرة وعدم المغايرة، مع الالتزام بأن للصفة وجود. وإلا إذا كان المنفي هو المغايرة ولو مع انتفاء الصفة، فهذا هو الذي أراده سيد المدققين. إذن لا بد لتصحيح العبارة، أي لكي تكون العبارة منسجمة، أن يكون مراد صدر سيد المدققين أن الصفة ليست موجودة بحسب طبيعة الاتصاف، وإن كان للصفة وجود فهو من جهة أخرى. وأما مراده قدس الله نفسه مراد المصنف فهو أن للصفة وجودا غاية الأمر، أنه إما أن يكون مغاير وإما أن يكون عين وجود الموضوع، مثل المفاهيم الاعتبارية، مقصودهم المفاهيم الاعتبارية المعقولات الثانوية المنطقية، الاعتبارات الفلسفية كالفوقية وأمثالها. فإن البرهان قائم على أن في الوجود أشياء لا يمكن أن توجد إلا بوجود ما تنتزع منه، وقد أورث شيخ الإشراقيين أخلافه، أي من جاء خلفه، في ذلك قاعدة وقال: كل مفهوم إذا فرض وجود فرد منه في الخارج يستلزم هذا أن يتولد من ذلك الفرد أفراد من ذلك المفهوم متسلسلة لا إلى نهاية، فاحكم باعتباريته. كذلك الفوقية، الفوقية تقول: لو كانت موجودة بوجود مغاير لموضوعها فوجودها وجود حلولي، إذن يكون لوجودها ثبوت لموضوعها، فثبوتها لموضوعها موجود، وثبوتها لموضوعها له ثبوت، وثبوت هذا الثبوت للموضوع، وثبوت هذا الثبوت للموضوع فيلزم تسلسل الأفراد. إذن هذه أفراد اعتبارية، فاحكم باعتباريته. طبعا هذه القاعدة من تطبيقات برهان التسلسل، لكن الذي أوهم أن هذه القاعدة غير برهان التسلسل أنها من جهة استدعاء الوجود الأول لوجود ثان، والوجود الثاني لوجود ثالث، والوجود الثالث لوجود بعده، وهكذا. فكأنهم ظنوا المغايرة بين هذا التسلسل والتسلسل المعروف من جهة أن ذاك بلحاظ العلل ومبادئ الوجود، وأما هذا فهو تسلسل فيما هو من آثار الوجود. فقال أن كل ما يكون لوجوده أثر لا ينقطع فهو مستحيل. لكن إذا كانت هذه القاعدة عامة لكل أثر فهذه القاعدة ليست مقبولة. وأما إذا كان المقصود تخصيصها بمثل ما نحن فيه، وهو الآثار التي إذا لم تنقطع حكمنا باستحالة الأول، فإذا دفعا لاستحالة للإشكال نحكم بلزوم الانقطاع، لأنها لو لم تنقطع كان الأول مستلزما لما لا وجود له. إذا كان المقصود هذا فالصحيح أن استحالة هذه الأفراد إنما هو من جهة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا كان الثبوت الأول ثابتا لغيره بثبوت مغاير، كان الأول ثابتا لموضوعه بثبوت مغاير. وحيث إن ثبوت كل سابق بما يلحقه، إذن يلزم توقف السابق على اللاحق، وهذا هو التسلسل المعروف. إذن هذه القاعدة ليست إلا من باب استحالة التسلسل، وليست قاعدة أورثها شيخ الإشراقيين. طبعا هذه القاعدة معروفة تنسب إلى شيخ الإشراقيين، قالوا كل ما يلزم من وجوده تكرره فهو مستحيل، ولكن مناط الاستحالة ليست تكرر، بل مناط الاستحالة توقف الأول على الأمور المتكررة، والحال أنها ما لم يتوقف التكرر لا ثبوت لها. ولذلك هذا من موارد التسلسل في الواقع، تلك القاعدة الموروثة منه تجري في مفهومات كثيرة، مع أن العقل يحكم بثبوت تلك المفاهيم للأشياء في الخارج، إذن لا ثبوت لها مستقلا. ومنها ما يستدعي وجودا لموصوفها في الذهن وثبوتا لنفسها له، أي للموضوع في الذهن، يعني يكون الموضوع في الذهن والصفة في الذهن، وثبوت الصفة للذهن في الذهن أيضا للموضوع. يستدعي وجودا للموصوف ووجودا للصفة وثبوتا للصفة للموصوف، لكن في الذهن، لا بحيث يغاير وجود الموصوف كالكلية والنوعية والجنسية. فإذا طباع الاتصاف وطبيعة الصفة لا يقتضيان وجودا للصفة يغاير وجود الموصوف، بل ذلك إنما هو في بعض المواضع بحسب خصوصية الصفة وفي صفة خاصة، والخصوصيات ملغاة غير منظور إليها عند الحكم الكلي عندما نقول الاتصاف لا يقتضي ثبوت الصفة. نحن لا نلاحظ خصوصية الصفة، بل نلاحظ حكم الاتصاف، وقد عرفت أن الاتصاف أعم من الصفة التي لها ثبوت خارجي وما لا يكون لها ثبوت خارجي، بخلاف طبيعة الموصوف فإنها تقتضي، أي الاتصاف يقتضي وجود الموصوف وجودا له في ظرف الاتصاف، فإنها يقصد طبيعة الاتصاف، فإنها أي طبيعة الاتصاف تقتضي وجودا له أي للموصوف في ظرف الاتصاف. قوله بخلاف طبيعة الموصوف أي بخلاف ما تقتضيه طبيعة الاتصاف بالقياس إلى طبيعة الموصوف. فلو رجع قائل وقال إن الاتصاف بمفهومه يستدعي المغايرة، فإنه نسبة ما، إذ لا نسبة بين الشيء ونفسه، والنسبة بما هي نسبة تقتضي وجود المنتسبين. أقول كان الأولى أن يقول تقتضي تغاير الطرفين، لأن الكلام ليس في وجود الطرفين باعتبار أنه قد فرغ سابقا عن وجود الطرفين، وبين أن هذا أي وجود الطرفين من مقتضيات طبيعة الاتصاف. فلا معنى أن يقال أن طبيعة الاتصاف تقتضي وجود الطرفين، هذا لا معنى له. إذن هو في مقام بيان المغايرة، أن طبيعة الاتصاف كما تقتضي ثبوت الطرفين تقتضي تغايرهما، فكما تستدعي وجود الموصوف كذلك تستدعي وجود الصفة، يقصد بذلك بما هما متغايران، وذلك لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ولذلك قلنا كرارا أن المصنف في عباراته خلل ما، في تعبيراته خلل، ليس بيانه بجيد في بعض المواضع، هذا منها. هو في مقام بيان المغايرة لقلنا في جوابه، إن قلت هذا قلنا إن تحقق الاتصاف على الإطلاق يلازم تحقق حاشيتيه على الإطلاق، يريد أن يقول أن هذا الكلام مقبول، نحن قبلنا منكم أن طبيعة الاتصاف كما تقتضي وجود الطرفين تقتضي تغاير الطرفين، هذا أمر مقبول، لكن طبيعة الاتصاف أعم من وجود الاتصاف الخارجي، لأن الاتصاف الخارجي فرد من أفراد طبيعة الاتصاف، وليس كلامنا في خصوصيات الأفراد، لأننا قلنا أن خصوصيات الأفراد ملغاة عند النظر إلى الحكم الكلي، بل كلامنا في طبيعة الاتصاف الكلي. فإن كان نظركم إلى الاتصاف الخارجي فكما أن لطرفيه وجودا كذلك لطرفيه مغاير، وإن كان نظركم إلى الاتصاف الانتزاعي فنقول أن الاتصاف لا يستدعي أكثر من وجود طرفيه في الخارج وتغاير طرفيه في الذهن. فإن قلت لماذا يكفي التغاير في الذهن مع أن الاتصاف في الخارج، قلنا قد بينا سابقا أن الاتصاف على ثلاثة أقسام، من أقسامه ما ثبوت الصفة فيه ذهني، وإذا كان ثبوت الصفة ذهني يصح أن نشير إلى ذلك الموضوع الخارجي ونقول هذا الموضوع الخارجي موصوف بنظر العاقل بالصفة العقلية. إذن لا نريد من الاتصاف إلا ما يكون مصححا للحكم العقلي بثبوت الصفة المغايرة في العقل لموصوفها، هذا هو الاتصاف في هذا القسم، وهذا يكفي فيه ثبوت أصل الاتصاف ولا يتوقف على الاتصاف الخارجي، لما عرفت من أن الاتصاف عام. هذا حاصل العبارة. قال أن تحقق الاتصاف على الإطلاق يلازم تحقق حاشيتيه على الإطلاق، والأمر هنا كذلك، الموصوفان متحققان ومتغايران، وخصوص تحقق الاتصاف يلازم خصوص تحقق حاشيتيه، أي أن لكل قسم من أقسام الاتصاف تحققا لطرفيه يناسب تحققه، فإذا كان الاتصاف انضماميا فتحقق حاشيتيه خارجي، وإذا كان انتزاعيا فتحقق حاشيتيه عقلي، إن ذهنا فذهنا وإن خارجا فخارجا. لكن الاتصاف من الطبائع الاعتبارية التي ليس لها تحقق في الخارج، وإن كان الموصوف متصفا بالصفة فيه. هذه من هذا التعبير يتناسب مع تعبير السيد الداماد، وهو قدس الله نفسه لما أخذ المطلب من السيد الداماد وعلق عليه بهذا التعليق المهم، وهو أن الصفة موجودة لكن بوجود متحد مع موجود مع وجود الموضوع، لم يحسن في هذا الموضع بيان مطلبه، فظن كفاية عبارة السيد الداماد. السيد الداماد يقول أن طبيعة الاتصاف بما هي هي، لا بملاحظة خصوصية مورد ما، لا تقتضي أكثر من ثبوت الموصوف، فالفوقية كما سيأتي، وإن كانت إذا نظرنا إلى حالها منفية في الخارج، لكنها مثبتة للسماء في الخارج إذا لاحظنا السماء. فالفوقية بحسب حال السماء ثابتة في الخارج بثبوت السماء، بمعنى أن السماء ثابتة بنحو خاص إذا لاحظها العقل حكم عليها بالفوقية، فيكفي في ثبوت الاتصاف ثبوت الموصوف، ولا نحتاج في إثبات الاتصاف إلى أن يكون للصفة ثبوت في ظرف ثبوت الموصوف. هذا مطلب السيد الداماد، ولكن هذا لا يناسب مطلبه، لأنه في مقام بيان التغاير بين حاشيتي الاتصاف في كل مورد يتحقق فيه الاتصاف، فكان الأولى أن يقول أن الاتصاف لا يستدعي أكثر من التغاير بين طرفيه في ظرف ثبوته، وثبوته قد يكون بثبوت موضوعه. وإن شئت قلت أن الاتصاف إن كان المقصود به العروض فالتغاير بين حاشيتيه في العقل ثابت، وإن كان المقصود به حال الموضوع، لأن مطابق الاتصاف في الأوصاف الانتزاعية حال الموضوع، فلا إن كان المقصود به حال الموضوع فلا برهان على لزوم التغاير بينهما هناك، بل يكفي فيه ثبوت الموضوع. هذا مقصوده هنا. قال ولكن الاتصاف من الطبائع الاعتبارية، المقصود بالاتصاف ها هنا الذي حكم عليه بأنه طبيعة اعتبارية ما يشير إليه العقل بالقضية الحملية في قولنا الجدار أبيض وزيد أعمى والماهية ممكنة وهكذا. فهذه القضايا يراد بها بيان الاتصاف، لكن المقصود بما يبين هو حال الموضوع، فإن كان الموضوع ذهنيا فالتغاير ذهني، وإن كان الموضوع خارجيا فالتغاير غير لازم، بل في بعض الموارد لازم إذا كانت الصفة انضمامية، وفي بعض الموارد ليس لازما لكفاية تحقق الموضوع في صدق القضية. هذا هو المقصود بهذا المقدار هنا. لذلك هذا المقطع الذي صدر بقوله لقلنا في جوابه يناسب المرحلة الأولى من بيان المطلب، وهو أن الأوصاف على قسمين: قسم له تحقق في الخارج، وقسم ليس له تحقق في الخارج، والمقصود بذلك أوصاف ما له وجود في الخارج، بحيث يكون الموصوف خارجيا والصفة أعم من أن تكون خارجية أو لا. يعني إن شئت قلت أن الأشياء الخارجية يمكن أن يكون لها قسمان من الأوصاف: قسم له ثبوت خارجي كما لموضوعه، وقسم ليس له ثبوت خارجي كما لموضوعه، أي أن موضوعه له ثبوت خارجي لكن الصفة ليس لها ثبوت خارجي، وفي كلا الموردين يصدق الاتصاف، لأن الاتصاف هنا يراد به بيان حال الموضوع في الخارج، فتقول السماء فوق، وتقول زيد أعمى، وتقول النار حارة. هذه موارد الاتصاف. فهذا المقدار من البيان يناسب ما ذكره السيد الدهمان. أما أن البيان الذي يتناسب مع حال وجود الصفة، وذلك لأنه سبق منه أنه أثبت للصفة وجودا وأنه ليس محض اختراع، فذلك الوجود هل هو مغاير أو لا؟ هذا المقدار لا ينفي ولا يثبت. ولذلك هذا القصور في العبارة هو ما أردنا الإشارة إليه في الإشكال عليه قدس الله نفسه، لأنه بحسب العبارة هنا ذكر مطلبين قد ليكون بينهما تهافت، وذلك لأن كلامنا الآن ليس عن مغايرة ما هو محمول لما هو موضوع، إذ لا إشكال في أن مطابقهما هو الخارج وهو أمر واحد، لكن بينهما تغاير. فإذا أريد بالاتصاف الخارج، فالخارج ليس إلا الموضوع، إذن ليس للصفة وجود. وإن أريد العروض فليس كلامنا في العروض، إذ لم يناقش أحد في أن الأوصاف الذهنية المنطقية لا وجود لها في الخارج، مع أن مثل قولنا زيد جزئيون الموضوع فيه خارجي، لكن القضية ليست خارجية. إذن المصنف صاحب الرسالة الحملية لم يحسن بيان المطلب، فكان الأولى به أن يبين حال الوجود لا حال المفهوم، مع أن مطلب السيد الداماد الذي أخذ عبارته يناسب ما التزم به السيد الداماد، وهو أن الاتصاف ليس إلا ثبوت محمول لموضوع له مصداق في الخارج، فكون الاتصاف خارجيا إنما هو بحسب المصداق، وأما نفس العروض فهو عقلي، والصفة ليس لها وجود أصلا. إذن عبارته قدس الله نفسه لا تخلو من إشكال. قال: لكن الاتصاف من الطبائع الاعتبارية التي ليس لها تحقق في الخارج، وإن كان الموصوف متصفا بالصفة فيه، وبين المعنيين بون، وتحقق الاتصاف في الذهن يلازم تغاير الحاشيتين، والتغاير متحقق هناك، إذن يراد بالاتصاف هنا العروض. فإذا قد ظهر ولاح أن ثبوت شيء لشيء إنما يستدعي ثبوت الموصوف فقط في ظرف الاتصاف. خب، هذا الذي أنكره على سيد سادات المدققين، لا ثبوت الصفة. فإن كان مقصوده من الثبوت المنفي هنا الثبوت المغاير، فكان الأولى به أن يبين أن الصفة في الخارج لا تغاير الموضوع أبدا، بل هي موجودة بعين ثبوت الموضوع. فإذا يلزم الإشكال بناء على اتحاد الصفة والموضوع في الخارج، يلزم الإشكال وهو أن طبيعة الاتصاف بما أنها نسبة تقتضي التغاير. إذن الإشكال وارد على المصنف من جميع الجهات، يعني من جهتين، من كلتا الجهتين لا من جهة واحدة. وإن كان يتفق في بعض الصفات أن تكون موجودة بوجود يغاير وجود الموصوف فافهم ذلك. أقول الإشكال على المصنف قدس الله نفسه إنما هو في مقام التعبير، وذلك لأن القدرة على التعبير تلازم القدرة على استحضار المطلب والالتفات إلى خصوصياته وتفاصيله، وهو قدس الله نفسه أجل من أن يخطئ في بيان حكم الصفة. ولكنه لما كان المطلب دقيقا وأراد أن يبين المطلب تشتت ذهنه بين ما هو في باله وبين عبارات الأصحاب التي أراد أن يستعين بها في بيان المطلب. ولما كان السيد الداماد قدس الله نفسه من أعسر الناس في بيان المطالب، وقد اعتمد عليه في بيان المطالب، عسر عليه أن يجمع بين ما يبني عليه هو وبين تهذيب عبارات السيد الداماد بالمقدار الذي يتناسب مع سهولة بيانه قدس الله نفسه. لذلك هو اختصر عبارة السيد الداماد وهذبها بالمقدار الذي تتناسب مع مختاره، ولكنه غفل عن بعض الخصوصيات في العبارة التي لا تتناسب مع مطلبه، لذلك أخطأ في المقام. فالإشكال وارد عليه، ولكنه سيأتي منه الحق الصريح الذي نجزم بأنه مختاره النهائي، وليس هو قدس الله نفسه في مقام في بصدد التدرج في البيان كما عليه صدر المتألهين في الأسفار. فصدر المتألهين قد يبدأ في أول المطلب بمختار القوم، ثم يناقش مختار القوم لينتهي إلى مختاره، وهذا من التدرج في البيان، وهذا ليس خطأ. لكن الزنوزي ليس كذلك، هنا في هذا المقام ليس من باب التدرج، وذلك لأنه أعلن رأيه صراحة في المقام الأول، وهو أن للصفة وجودا، ثم في مقام بيان حكم الصفة التجأ إلى عبارة السيد الداماد التي تنفي وجود الصفة، فهذا إشكال. فالإشكال عليه وارد لكن في مقام التعبير، ولم يحسن التعبير. تتمة المطلب تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.